أهل بيته العظام المستكملين الشرف إخوتي الكرام، ما زلنا مع التعارض والترجيح وهذه التطبيقات العملية لأصول الفقه. نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، اللهم أمين رب العالمين. مع اعتذار لكم على التأخير، لكن أقول نحن الآن على موعد مع التطبيق العملي كما قلنا على مسائل التعارض المعارضة والترجيح أو التعارض والترجيح، وهي تطبيق عملي لأصول الفقه، بل هو أعظم أبواب أصول الفقه في هذا الباب. إحنا عندنا من باب الترجيحات تكلمنا عن الترجيح بالنسبة للسند بالنسبة للمتن، اليوم يكون الترجيح بإذن الله تعالى بالنسبة لأمر خارج، فالكلام على الترجيح بأمر خارجي. والترجيح بأمر خارجي كما قال علماؤنا الأمور الخارجة يعني جعلها الأمدي 15 نوعا، والشوكان جعلها 10 أنواع. سنأخذ منها ما يكون فيه الغنية بإذن الله تعالى مع الضربة والممارسة. أقول منها التعارض يتم الترجيح فيه بأحد الدلالين على الآخر إذا جاءت قرينة خارجية، إذا جاءت قرينة خارجية من دليل من كتاب أو سنة أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى مسألة الإجماع سواء كان إجماعا سكوتيا أو قياس أو حس. المهم يكون الترجيح بقرينة من القرائن، يكون الترجيح بقرينة من القرائن. لو قلنا نضرب أمثلة على ذلك ونرى بأن الاختلاف قد وقع، فكيف الترجيح؟ يكون الترجيح بقرينة خارجية. الاختلاف في مسألة عصير العنب الخمر، هل هي من عصير العنب فقط أم أن الخمر من أنواع مختلفة؟ هيكون بالأمثلة يا نور، بالأمثلة الآن. السبورة، أنا جاي من سفر و تأخرت على الطلبة، والحمد لله أنهم يعني حقا يعني كانوا صابرين علي في التأخير هذا، لكن مش بملكي، يغفر الله لنا الحمد لله. فأقول الأحناف يرون أو الحنفية يرون أن الخمر من عصير العنب، لذلك هم يقولون النبيذ ليس بمحرم إلا أن يسكر، يقولون النبيذ ليس بمحرم إلا أن يسكر. وحقيقة الأمر أنه قد وردت القرائن الخارجية الكثيرة التي ترجح القول بأن الخمر من عصير العنب ومن غيره، ولذلك كان أبو موسى يتكلم على الخمر، كانوا يفعلونه جزاكم الله خيرا، كانوا جزاكم الله دكتور أحسن الله لك، في اليمن من الشعير ومن البتع ومن العسل. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنك أبو مصعب، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت ما بحثت عنه أبا مصعب أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. في رواية قال ما أسكر كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر. وهنا لما يقول كل مسكر معناها كل مسكر من العسل، من البتع، من الذرة، من الشعير، من العنب، كل مسكر فهو خمر. وإذا قلتم المسألة على القلة والكثرة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقد ورد بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال الخمر من خمس، الخمر من خمس، العسل والتمر والشعير والعنب. فذكر الإمام في هذا الباب رضي الله عنك أبو مصعب، فذكر عمر بن الخطاب في هذا الباب أكثر من صنف، وهذه قرينة ترجح قول العلماء من أن الخمر من العنب ومن غيره، العنب من العنب من 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 التمر، من البتع، من الذرة، من الشعير، من العسل تكون الخمر. ردناك محمد أحسن الله عليك. أسأل الله أن يرفع عنهم البلاء يا أبار رب والديك. يسر الله لك أمرك شادي وأسعدك وجعلك أدخل عليك السرور الكامل في الاختبارات. من ذلك من الأمثلة التي تكون في هذا الباب الاختلاف في ربا الفضل، أيضا الاختلاف في ما أدري، المشرفون يعطون الأستاذ أحمد الهاتف، المشرفون يعطون الأستاذ أحمد من الصباح طلب الهاتف. نعم. أقول أيضا من ذلك الاختلاف في ربا الفضل، لأن النبي قال إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، والخلاف ورد في بين ابن عباس وبين جمهور أهل العلم وأسامة بن زيد أيضا وغيرهم، قالوا بأن الربا مقصور على ربا النسيئة لا ربا الفضل، الفضل ليس فيه ربا. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع إنما الربا في النسيئة، وإنما أسلوب حصر وقصر، وأيضا في قولي لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، فقالوا هذه أيضا على الدلالة أن الربا الفضل لا يجوز. هناك قرينة خارجية أتت فقد فصلت في النزاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا منها غائبا بناجز، وقال لا تشفوا بعضها على بعض، وقال الذهب ربا إلا أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. لكن جاءت القرينة الخارجية من حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي هو وأمي، قال لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. فكانت قرينة قوية فاصلة في النزاع على أنها قرينة خارجية ترجح لنا ما يكون من الخلاف بين العلماء. فننتظر، نجد هنا دليل وهنا دليل، الدليل الذي يقول به ابن عباس إنما الربا في النسيئة لا ربا إلا في النسيئة، فيحصر قصرا الربا في النسيئة، وهذا خطأ مبين، لأنه لابد من النظر إلى جميع الروايات. وتأتي القرينة الخارجية تثبت لنا فصل النزاع بقول النبي تصريحا لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدرهم بالدينارين. فانظر هذه فاصلة في النزاع، لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، هذه فيها النهي عن ربا الفضل، لأن الدرهم بالدرهمين ربا فضل. فالدرهم بالدرهمين والربا ربا والدينار بالدينار ربا، وهذه قرينة خارجية فصلت في النزاع أن ربا يقع في الفضل، ربا الفضل، كما أنه يقع في ربا النسيئة، كما أنه يقع في ربا النسيئة. وتغيير العملات أيضا لابد فيها من التقابض في المجلس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا غائبا منها بناجز، عليكم السلام ورحمة. كل الدروس مسجلة أخي الكريم، يعني أرجو من المشرفين أن يعطونا الرابط للأخ الفاضل يقول أين هذه الدروس، لما لم تسجل؟ هي مسجلة حبيبي، مسجلة. من ذلك أيضا شوف الأمثلة في هذا الباب طلاق الحيض، فطلاق الحيض فيه اختلاف في العلماء أيضا، وهذا الاختلاف ترجيح فيه لا يكون إلا ببعض القرائن، لأنه يعني ورد حديث عن جابر عن أبي الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، ولم يرها شيئا، قالوا لم يرها شيئا يعني لم يرها شيئا من الطلاق، فلم تحسب الطلاق، موجودة. المشرفون يعطون الرابط لدروس التعارض والتراجيح للأستاذ الكريم سميل سميل. أقول إخوتي الكرام في هذا الباب في قول مروا فليراجع ولم يرها شيئا يعني لم يعدها من الطلاق شيئا، فقالوا الطلاق في الحيض لا يقع. وطبعا الذين قالوا الطلاق في الحيض يقع قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يمسكها، فالمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق، المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق. اشتد النزاع، قلنا القرينة الخارجية تبين الترجيح، ومن أعظم القرائن الخارجية هو أن صاحب القصة أفتى فتوى بوقوع الطلاق، أفتى بوقوع الطلاق، فكانت من أعظم القرائن الخارجية التي يرجح فيها أن من طلق في الحيض يقع الطلاق. لأنه جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وكانت الطلقة الثالثة، فقال يا ابن عمر أدركني طلقتها ولكنها كانت حائضا. فقال ابن عمر وما لي أفعل لك وقد ركبت الحموقة، ما لي أفعل لك وقد ركبت الحموقة، يعني تحمقت، قد بانت منك زوجتك وحكم بالطلاق، وحكم بالطلاق. طبعا علة عدم وقوع الطلاق في الحيض مطلق النهي يقتضي الفساد، لأن النبي نهى عن الطلاق في الحيض وقال فليطلقها في العدة عند في قبل العدة التي أمر الله بها أن تكون طاهرا، يعني لم يجامعها في طهر يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. فطلاق الحيض يقع، والقرينة هي القرينة وهي القرينة الحاكمة في ذلك الخارجية، وهي النص الذي قال فعله ابن عمر أو حكم ابن عمر وصاحب القصة، وأنه قد قال حسبها علي تطليق، حسبها علي تطليق. ثم بعد ذلك نعم شيخ الإسلام أخطأ في مسألة الطلاق في الحيض، نعم قال حسبها علي تطليقة، ثم قال ابن عمر رضي الله عنه رضاه لمن استفتاه وهو صاحب القصة والقاعدة الحديثية والأصولية الراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بما روى، فقال وما لي لك أو ما أفعل لك وقد ركبت الحموقة، وقع الطلاق. هذا أيضا بناء يبين لك في هذا الباب على أنه القرينة الخارجية التي ترجح بين المختلفات، ويكون هذه دلالة على أدوات الترجيح. من هذه المسائل أيضا التي نرى فيها بأن الترجيح يكون من القرينة الخارجية سواء من الكتاب أو السنة أو القياس أو الإجماع أو مفهوم المخالفة أو حتى القرينة الموقوفة على الصاحب الصحابة. من هذه الأمثلة أيضا في هذا الباب الاختلاف في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، فقد ورد الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور، الجمهور يقولون بأنه تزوج ميمونة حلالا يعني حالة كونية حلالا لم يكن محرما، وابن عباس وهذا لا يتمسك به الحنفية وقالوا بل تزوج ميمونة حراما يعني محرما، وقالوا بجواز نكاح المحرم، مع أن حديث عثمان حديث ظاهر في قوله رضي الله عنكم جميعا في قوله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا يخطب. فإذا المسألة هنا خلافة عريض، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حراما أو تزوجها حلالا، ويتفرع على ذلك الزواج أو نكاح المحرم، والخلاف ورد كما قلنا عن ابن عباس والآن وعن والجمهور احتجوا حديث ميمونة وحديث أبي رافع. نقول يعني تزوجها حلالا أو حراما طالما اشتبه الأمر والتبس، القرينة الخارجية هي التي يكون معها التراجيح، وقد جاءت القرينة الخارجية بالسفير الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة. السفير الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة هو أبو رافع، وأبو رافع رضي الله عنه وأرضاه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا لم يكن محرما. الأستاذ يزعم إن ما فيش غير درس واحد بس، أين باقي الدروس؟ هذا حقيقي أم لا؟ فكانت هذه القرينة القوية الخارجية التي ترجح لك ذلك. فمن هذه القرينة كما قلنا في هذا الباب الوسيط بين النبي وبين ميمونة السفير هو الذي قال تزوجها حلالا وليس على الإحرام. تزوجها حلالا نعم، فكانت قرينة قوية تثبت الترجيح بين التعارض بين العلماء. من ذلك أيضا الاختلاف في بيع ما لم يقبضه، وهذه مسألة من الأهمية المكان، الاختلاف في بيع ما لم يقبض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لم تملك، وهذا لم يملك، وفي رواية لأنه لم يقبضه فتمام الملك بالقبض، وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. في رواية الصحيح قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى ينقله حتى يحوزه. إذن المسألة دائرة هنا على تمام الملك، لأنه حتى لو حصل الإجابة والقبول وحصل بيع الشراء فإن تمام الملك لا يتأتى إلا بعد القبض، وأنت لا يجوز لك أن تبيع إلا بعد تمام الملك. لذلك قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه حتى ينقله حتى يحوزه، كلها ألفاظ جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقع الخلاف بين الملكية وبين العلماء، جمهور العلماء في الجملة يعني مع الخلاف بينهم، أن الملكية قالوا هذا ليس إلا في الطعام فقط، ولأن الدليل جاء في الطعام من ابتاع طعاما، والجمهور يقولون لا، المسألة عامة على خلاف بينهم في مسألة المنقول وغير المنقول، لكن قالوا الأصل المسألة عامة على كل السلع. وهذا الراجح صحيح، وعندنا قرائن محتفة خارجية، ومن هذه القرينة أن الراوي أعلم بما روى ابن عباس نفسه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، قال ولا أحسب كل شيء إلا كالطعام، ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام إلا كالطعام. فكل شيء منقول أو غير منقول، السفن، السيارات، الفلل، الأرض الزراعية، كله لا يجوز بيعه حتى يقبضه. والقبض يتفاوت، قبض الشقق أو قبض الأرض أنه يخلي بينك وبينها، قبض السلع أن تقبضها بيدك وتنقلها، فالقبض يختلف. السفينة أن يعطيك يعني الهلب ومفتاح ما يكون مركزا لها على الرصيف ويأخذها. فإذن اختلاف في مسألة بيع ما لم يقبض، هل هو خاص بالطعام أم هو على العموم؟ القرينة الحاكمة في ذلك هو أن الراوي أعلم بما روى، وابن عباس قال وما أحسب كل شيء إلا مثله. وأيضا في حديث حكيم بن حزام قال ولا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، ما لم تقبضه ليس عندك، وما لم تقبضه ليس عندك. فتكون قرينة خارجية تثبت هنا الأصح الذي يؤخذ به من التعادل والترجيح، فترجح القول الذي ظاهره الرجحان. أيضا من ذلك أن يقدم الدليل من إذا كان من عمل أهل المدينة أو هو للخلفاء الراشدين الأربعة، لا سيما أن النبي قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المدينة بعد عضوا عليها بالنواجذ. ولأن أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان الأربعة أبو بكر عثمان علي. تعلمون أن أبو بكر لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه بئر عريس وقال أبو ذر إذن له وبشره بالجنة. إذن له وبشره بالجنة. ودخل عمر الخطاب استأذن فقال إذن له وبشره بالجنة. وجاء عثمان فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. والبلوى معلوم أما خرج عليها هؤلاء الرعاع الذين قالوا نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وهم الذين أفسدوا علينا حياتنا وأفسدوا الالتزام وأفسدوا كل شيء وجعلوا الفتن تطرى تأتي علينا. ولا نقولهم السبب, إحنا السبب طبعا أنفسنا الخبيثة والتقاعس الذي نحن فيه, فنسأل الله العفو والعافية. عامة الجميع أخطأ فالجميع يتوب والجميع يرجع. فالقرينة إما ابن عباس وإما حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه. نقول ومن ذلك الخلفاء الراشدين أو عمل أهل المدينة. طبعا كان القرينة عند الإمام مالك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. حصل الخلاف بين الجمهور بين الحنابلة والشافعية وإسحاق وأهل الحديث وبين الحنفية والمالكية. المالكية قالوا عندنا قرينة مرجحة عمل أهل المدينة, فعمل المدينة لم يكن فيه بيعان بالخيار. ولأن هذا مخالف للنص لأنه قال لو خيروا في البيع أين الإلزام؟ إذن أين الإلزام؟ قلنا هذا في 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 مجلس التعاقد, هذا في مجلس البيع, هذا في مجلس البيع. المالكية يقول بعمل أهل المدينة يقدم. وطبعا الجمهور عندهم حق في ذلك, وما كان يفعل ابن عمر ومن المدينة. يعني حتى تويم مالك في مسألة المدينة حتى الزهري قال بذلك, ابن أبي ذئب اشتد نكيره عليه. ابن عمر كان إذا باع يمشي يمشي حتى يقول أنا الآن هل بيع بالخير ما أنا متفرقة أنا تفرقت, لأن التفرق أصله التفرق بالأبدان, فكان يفعل بذلك. لا ما أسمح, اصبروا تفهموا, اصبروا تفهموا. مع أن المادة صراحة مادة قوية, لا النت اصبروا على النت سيكون جيدة, لأن هذا منكم من عندكم. لو جمعت القرائن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا نقول قرينة الجمهور أقوى من قرينة الحنفية والمالكية. عمل أهل المدينة عندنا ابن عمر من أهل المدينة وقد فعل ذلك. ممكن نأتي بأمثلة مثل هذا في هذا الباب أيضا. إرخاء الستر يستلزم وجوب المهر كل المهر. إرخاء الستر يعني المعقود عليها, لو أرخى الستر على المعقود عليها فقد وجب المهر. وهذا في خلاف الشافعية قالوا لا, لأن الله جل في علاه قال ما لم تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة, فالمسألة على المسيس يكون لها كل المهر إذا مس, أما إن لم يمس فعليه شطر المهر. لكن الجمهور يرون أنه إذا أرخى الستر أوجب المهر, إرخاء الستر يستلزم المهر. وهنا وجهة النظر الفقهية عند الصحابة بأن إرخاء الستر معناها أنها مكنته من نفسها, فإن لم يفعل شيئا هو الأمر إليه هو, يعني إرخاء الستر فيه التمكين, ده المعنى. ولذلك الذين رجحوا بهذا القول قالوا هذا قول الأئمة الأربعة الخلفاء, قول الخلفاء الراشدين المدينة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فيهم النبي عضوا عليها بالنواجذ, عضوا عليها بالنواجذ. فقد قال الخلفاء الراشدون الأربعة إذا أرخى الستر وخلى بها وجب المهر. مع صراحة في القلب في ذلك من شيء, لأن الدليل ظاهر جدا أن المسألة دائرة على الدخول, إن دخل فالمهر كاملا وإلا فشط المهر. من هذا أيضا شوف انظر, أنا سأتيك بكل أسئلة تكون على الأمثلة تكون على الخلفاء الراشدين أو على عمل أهل المدينة كما بينا. يعني من زنى بامرأة هل يجوز أن يتزوجها أم لا، من زمن المرأة زوجها أم لا. الحنفية والمالكية طبعا، الحنفية والحنابلة يرون حرمة ذلك، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. وأما الشافعية والمالكية يرون أنه يجوز أن يتزوجها، يجوز أن يتزوجها. والعلماء استدلوا أيضا بأن هذا من قول الخلفاء الراشدين أو من أحد أقوال الخلفاء الراشدين، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد غلاما وجلد صبية ثم عرض عليه أن يتزوج. شوف، جلده كمان الحد ثم عرض عليه أن يتزوج. فيكون هنا الأمر منوط الآن بقرينة خارجية، ولا بقرينة خارجية هو فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. من ذلك أيضا الأمثلة التي تأتي على عمل أهل المدينة أو على الخلفاء الراشدين الاختلاف في الكلالة. حتى عمر بن الخطاب قال يعني وددت أن السلام قبل أن يموت أن يبين لنا ثلاثة، وذكر منها الكلالة. وقد قال له السلام يكفيك آية الصيف، لكن ما زال والخلاف ما زال. حبك الله لحفتنا فيها يا رمزي، فتح الله لك ويسر عليك أمر. قال أبو بكر الكلالة من لا ولد له ولا والد. الكلالة من لا ولد له ولا والد، والحق مع عمر بن الخطاب في هذا الباب. فالكلالة من لا ولد له ولا والد، قول أبي بكر ذلك رجحه العلماء في الخلاف مع عمر بن الخطاب. أيضا من ذلك الشرب قائما، علي بن أبي طالب الشرب قائما في خلاف بين الجمهور وبين المحققين الذين قالوا بحرمة الشرب قائما وقالوا بالجواز مع الكراهة. فإن القرينة الخارجية في ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه توضأ ثم شرب قائما ثم قال لا أنكرن بأناس يمنعون الناس من الشرب قائما، يعني هذا غلو، هذا غلو. لكن القرينة كانت الخلفاء الراشدين، القرينة كانت الخلفاء الراشدين الأربعة. أيضا من ذلك القرينة في الاختلاف بينهم، الاختلاف بينهم في تغطية الوجه للمحرم، الخلاف بينهم في تغطية الوجه للمحرم. عن الخلاف بين الفقهاء بين الجمهور وبين بعض العلماء في مسألة تغطية الوجه، فقال المحققون يغطي وجهه أو لا يغطي هو مخير بين ذلك، واستدلوا على ذلك بفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. أريد منكم الدكاترة أولا، الدكاترة أولا والفيس أيضا والميكسلر أن تأتوني بمثلين من الأمثلة التي فيها الترجيح بقرينة خارجية وهي الخلفاء الراشدين، لأن النبي قال اقتدوا بلذين بعدي أبي بكر وعمر، وقال يتبع أبي بكر وعمر يرشدوا. أترك لكم دقيقتين لذلك، أترك لكم دقيقتين لذلك. السلام عليكم، هل أتيتم بأمثلة على ذلك؟ Recording in progress. وش هذا؟ لما تتكلم هذه؟ قالوا حديث اختلاف عمر مع أبي بكر ثم رجع فقال والله لا قتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. وين القرينة الخارجية ايش هي؟ طيب يا أستاذ الدكتور أيمن، والقرينة الخارجية ايش هي؟ ما هي القرينة الخارجية؟ اتفضل. نعم،
بقوله يعني بين الزكاة حق المال، يعني والله لو منعوني عقالا او اعناقا كانوا يدعونه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منع يعني وقاس على الصلاة
يعني القياس القرين الخارجية هي القياس صح ولا لا؟ ممتاز القرين الخارجية في ذلك هي القياس أنه قاس الزكاة على الصلاة وقد بين ذلك تصريحا عندما قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ممتاز مثل آخر
المثال الآخر يا دكتور الأذان الثاني يوم الجمعة الأول
الأذان الأول في على في في الأسواق
الأذان الأول يوم الجمعة يعني
في الأسواق لعثمان بن عفان نعم
عليكم بشكل
نتيجة طيب هذا مستقل بأمر مستقل كنا نريد خلافا وقع خلاف والترجيح فيه بقرينة خارجية وهي فعل الصحابة الكرام
لا مثلا بعض الناس يخالف يحكم عليه بالبدعة
أي نعم البعض في عصرنا يحكم ممتاز ممتاز نقول بذلك ممتاز نعم من القرائن تفضل
جزاك الله خيرا بالنسبه لي الطلاق هل يقع طلاق في الحيض ام لا
في الحيض المساله خلافيه والخلاف فيها معتبر لكني ادين الله بانه يقع وهذا الراجح الصحيح ابن عمر هو صاحب القصه هو الذي طلق امراته حائضا هو الذي غضب عليه النبي وقال مره فليراجعها قال وافتى قال مالي ما افعل لك وقد ركبت الحموقه بانت منك امرأتك بينونة كبرى وكان الطلاق الثالث في الحيض نعم أيضا من أنواع التراجيح من القرائن يرجح النص الذي فيه الحكم الشرعي فيه معللا على النص الذي يكون فيه الحكم تعبديا لأن التعليل يوسع وهو مقصد مقاصد الشريعة ولأن أيضا التعليل في هذا الباب يصل فيه الانقياد إلى سرعة قبوله والعقول تقبله فيكون هو المقدم في هذا الباب يعني السفه يعني الحموقة يعني السفه يعني الحماقة الغباء نعم. هذا أيضا فيه يعني فيه ضعف في أمثلة لكن قد نقول أمثلة في ذلك كثيرة قد قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر والمعنى هنا احترام العقل في هذا الباب لأنه يفيد جدا ممكن أن نقول من الأمثلة على ذلك الاختلاف بين العلماء بين جمهور أهل العلم وبين بعض المذاهب كالظاهرية وكابن عقيل الذي للحنابلة على علة الربا الأصناف الستة التي ذكرها الله جل في علاه ممتاز يا مزنة الخير يا الوجه الآخر ليسران يا من تحبك السمراء يعني ما شاء الله المجموعة بأسرها اكتملت أقول في هذا الباب ما أتت به الأخت الفاضلة رائع في المثال وهو أن عمر الخطاب اختلف الحنابلة اختلفت مع الجمهور في مسائل القتل الجماعة بواحد الحنابلة يقولون يقتل واحد بواحد وذاك يدعي على الآخرين لكن عمر الخطاب هو بفعل عمر الخطاب عمر الخطاب قال والله لو تمال أهل اليمن عليه لقتلتهم به طيب في الأحكام المعللة نقول الذين قالوا بأن الربا ليس له علة هو تعبدي فيقف الأمر عند الستة الذهب بالذهب والفضة الذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذه الستة أصناف قالوا ما في إلا ستة أصناف فقط وأيضا الأخت أمنة رضي الله عنها أيضا أتت بنفس على نفس المثل هنا في مسألة الحامل المرضع سأنا أقصد هذا الذي أفهمه في هذا الباب هو ابن عمر وابن عباس ابن عمر وابن عباس لكن ظاهر القرآن قد يقدم عليهم عامة هو مثل أيضا يضرب في هذا الباب عندما تكون الاختلاف فنجد القرينة الخارجية ولو جاءت قرائن الأقوى هو الذي يقدم الحكم المعلل كما قلنا في مسألة الستة أصناف من الربا فالظاهرية وابن عقيل الحنابلة وغيرهم قالوا بأنه لا علة في الربا لا علة في الربا نقول بل حكمه معلل وهذا يقدم على ما تزعمون من أنه تعبدي والعلة في ذلك الذهب والفضة العلة فيها الثمنية والعلة في البر بالبر والشعير بالشعير على الراجح صحيح أنه مقتات مدخر، القوت قوت للناس، فكل ما كان قوتا مدخرا وهو فهو صنف من أصناف الذكاء، صنف من أصناف الربا. من ذلك أيضا الاختلاف الذي جاء بين العلماء في حديث جابر إن الله حرم بيع الأصنام، إن الله حرم بيع الميتة والدم والخنزير والأصنام. فالظاهرية وأيضا ترجيح الصنعاني والشوكاني علة المنع هو التحريم، العلة هو التحريم، يعني نفع علة تعبدية، يعني تعبدية علة التحريم التحريم، يقولون بذلك قال الصنعاني ذلك، ومعناه أنها علة تعبدية. والصحيح أن الحكم هذا له علة، لأن الميتة على النجاسة، والدم على النجاسة، والخمر أيضا عندما الأربعة على النجاسة، والأصنام فيها نجاسة معنوية، فيها نجاسة معنوية، فيقدم التعليل الحكم على التعبد، يقدم التعليل الحكم على التعبد. كما نقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، قالوا العدد تعبدي. أما الحنفية والمالكية قالوا لا معلل، ولذلك يقدم قولهم بهذا. لكن نحن نقول ما هم قالوا أيضا الذين قالوا تعبديا قالوا نحن نقول في العدد، لكن في أصل الغسل معلل للنجاسة، فصار قولهم هو الأوفق والأسد طريقا. نقف عند هذه المسألة ونختم إن شاء الله الترجيح في المحاضرة القادمة مع سبل ذلك والأمثلة. أرى أن يكون المراجعة مهمة، لأن الاختبار سيكون فيه شيء من الشدة، مش هيكون شديدا لكن سيكون فيه شيء من الشدة. نعم أيضا علي بن أبي طالب تعلمون بأنه شارب الخمر، عمر الخطاب جلده 80، وكان هذا لقول خليفة راشد وهو عمر الخطاب، هو قول أيضا خليفة بعده هو علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب قال أرى إذا شرب هدية، وإذا هدية افترى، وإذا افترى فحده 80، حد المفتري 80. حتى أن علي بن أبي طالب عاد عن ذلك، عاد على ذلك وجلده صح، جلده 40 وعلل بذلك، قال قد جلد النبي 40 وجلد أبو بكر 40 يعني وهذا أحب إليه فجلد 40. لو في أسئلة تفضلوا، أنا أترك لكم دقائق تكون الأسئلة وإن شاء الله الأسبوع القادم نختم المحاضرات كلها.
دكتور جزاك الله خيرا،
رضي الله عنك، تفضل.
هل في مجرد مطبوعه وملزمه؟
الملزمه موجوده، وانا الى الان اتعجب من انا اكدت على المشرفين هنا في على الصفحه انه يبعثون لكم ذلك. طيب ان شاء الله، ان شاء الله ترسل لكم اليوم ان شاء الله.
الله يرفع قدرك،
ترسل اليوم، واعتذر على التقصير، ارجو منكم العفو.
الله يحفظكم
الله خيرا، رضي الله عنك. أين المشرفون؟ لما التقاعس في إرسال المذكرة للطلبة العلم؟ المعلل الذي يكون له علة كعلة الربا هكذا، نقول الذهب بالذهب ربا. طب لما؟ لأنه ثمن للأشياء. يعني الدرس ولو كان فيه صعوبة، أعرف أنه فيه صعوبة عندما يعني الممارسة والضربة، المراجعة تعطي آفاقا، وإذا أظهر العبد الصدق في الطلب فتح الله عليه ما لم يفتح على غيره. ما هو في هذا الباب يقولون العموم هنا مقصور، مقصور العموم هنا مقصور على 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 السبب، وهو الإطعام، من باع طعاما على النص يعني. طبعا عملنا ذلك الأسبوع الماضي لكن أو الترم الماضي، جعلنا أسئلة الطلبة يأتي منها الاختبار، لكن صراحة الطلبة في هذا الفصل يعني وجدت منهم بعض التقاعس. اتصل بأحمد سعيد أو المشرفين يصفون لك المكان. عامة سأشوف سأرى إما نضع الاختبار بنفسي ويكون فيه بعض الصعوبة، وإما الإخوة يضعون الأسئلة وأنا أختار منها. عامة أنتم أفاضل، طلب العفو هذا معناها من فضلكم وأدبكم. رهن الإشارة يا أستاذ سلطان، أنزل على رغبتك، ضعوا الأسئلة وسأكون اختبار من أسئلتكم. ما في، لا أنا 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 أحترم طلبة العلم وأضعهم فوق رأسي. نعم خلاص، ضعوا الأسئلة وإن شاء الله يختار منها ما يكون أنسب لكم بإذن الله تعالى. أحسن الله عليكم. ما قلت لك المجالس الحديثية هتبقى يوم الاثنين في الوقف. هل يجوز الانتفاع بالأمانات بغير علم صاحبها؟ لا لا يجوز، لا يجوز، مع أنه يكون ضامنا لكن ما يجوز. نعم خلاص يا سمراء، سهلنا لهم على ما أرادوا وهم أهل لذلك من الأفاضل الأماجد. تابد كثيرا، أنا أستاذن حضراتكم الآن، يعني اسمحوا لي ورزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم وشكر الله لكم ونفع الله بكم الأمة الإسلامية. الآن أستأذنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله كل خير، أحسن الله عليكم، نفع الله بكم، السلام عليكم وبركاته. إخوتي الكرام، هنا يعني كان ممكن نكمل شرح أصول الإيمان ونكمل أيضا الدلالات اللفظية، لكن أنا متعب جدا، لابد أرتاح بعض الشيء، يعني إن شاء الله بعد نصف ساعة أو بعد ساعة أبدأ شرح أصول الإيمان وهذا يكون أيسر عليكم بإذن الله تعالى، وبعد ذلك أيضا الدلالات اللفظية. لا لا ما في شيء، لابد الذي يتعلم الحديث يتعلم الفقه، ما في شيء يسكت ويتعلم علم واحد فقط يقول ما أقدرش أتعلم. لا، أنا ما أعرف أحدا ولا أحب الأحد من الطلبة هنا أنه يقتصر على علم ويقول هذا الذي أفهمه. ستفهم الجميع إن شاء الله، ستفهم الجميع، لكن اصبر. رضي الله عنكم. إذن صحتي سأستأذنكم يعني بعض الدقائق وبعد ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم جميعا، رفع الله مقامكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعة بإذن الله أو ساعة لربع ونبدأ الدروس الليلة بإذن الله تعالى. شخص دفع مال لأوراق المدرسة حتى تقبل الآن المدرسة تأخذ مجموع معين والأوراق تأخذ مجموع معين. لا ما يجوز، لأنه سيأخذ مكان من هو أحق منه به. أرجو أن يدخل معرض السيارات من أجل أن يشغل أمواله، ولكنه اشترط أن يعلم السيارة يضع فيها ماله ونسبة الربح. جيد، هذا جميل. طبعا أصول الفقه مهم جدا الحديث، عشان يكون تعلم الحديث الدراية والرواية. عندما ترتاح تفهمني الحكم. حاضر إن شاء الله. والتعبدي، طيب انت بقيت باكستاني كمان من كمبوديا وبعد كده رجعت الباكستانيين، حيدر أباد، الحكم المعلل والحكم التعبدي. لا التعبدي، أبشري سأفعل ذلك. أيوه هي صلحتها الحمد لله، رضي الله عنك سمراء. أنا ما وجدت سؤالك، ليس على أمر فهم الجميع لكن على استيعاب دروس المتقدمين في ذات الطريق. يا أخونا عنده سؤال ضروري بيقول لي أنا ماشي للجيش كمان ساعة، القطاع اتحرك 3 إلا 10 من كفر الدوار بالبحيرة إلى القاهرة، سأفرج أن تعذر قام فيها، فما الحل؟ الحل تصليها في القطار. الذي يجيبك سافر بالقطار كثيرا وصلى فيه حتى بين فوارق العربيات، الوصلة هذه صح تصلي فيها آخر فتحة قبل الوصلات تصلي فيها، صلي قائما وتركع وتسجد. لكن خذ هذا العفريت في الموبايل، نزل البرنامج اللي تعرف فيه كيف تكون القبلة واستقبلها وابدأ. طيب حاضر، ننشر مذكرات هذه إن شاء الله. لو في متسع مش هاخد مكان حد، والمسألة هو يعني أيضا فيه الصفات فيمكن أن تمر. كان يكون حقا له وهو منعه من أجل أن يأخذ، نعم يأخذ، يرد الحق لأصحابه ويأخذ ذلك، لكن إن لم يكن بهذا الوصف فهذه رشوة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. ونفع الله بكم الأمة جميعا. الآن هل تسمحوا لي أستأذنكم الآن وبعدين نبدأ في الدرس كمان ساعة إن شاء الله؟